حدثنا عبد الرسول قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سرده عن الحسن أن نصر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أنا وعلى عبيدة من صبي الله وساق سليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الطريق له صلة الطريق الذي قبله، والذي قبله أخرجه مسلم، والتقى الإسنادان بأبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الإسناد الذي معنا السابق خرجه من طريق عبيد الله شيخه العنزري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه، أي بعض الرواة، أو قد سماه شعبة، ولم يضبط ذلك معاذ بن معاذ، وضبطه غندر الذي معنا في هذا الإسناد وهو محمد بن جعفر، لقبه غندر. وكما ذكرت لكم أكثر من مرة، من فوائد جمع الطرق وشد النفس التخريج الوقوف على المبهمات. فقال معاذ غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن الأشعث، فهذا المبهم طريق السابقة بين في طريق محمد بن جعفر عن شعبة فسماه مطر بن ناجية، قال إن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة، ظهر بمعنى غلبه، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، أمر مطر بن ناجية أمير الكوفة لما ظهر وغلب بعد أن خلع وعزل، إذ أن فتنة ابن الأشعث التي كانت سنة 82 في شعبان منها لما قصد الكوفة كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية خرج إليه أهلها فتلقوه وحصوا به ودخلوا بين يديه. قال ابن كثير غير أن شرذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب الحجاج. ومطر بن ناجية هذا المذكور في الطريق الذي معنا كان نائبا أو كان واليا على الكوفة من قبل الحجاج زمن عبد الملك بن مروان. قال فلم يمكنهم ذلك فعدلوا إلى القصر، فلما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة أمر بالسلاليب فنصبت على قصر الإمارة، فأخذه واستنزل مطر بن ناجية وأراد قتله، فقال له استبقني فإني خير من فرسانك، فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه إلى آخر الكلام. ثم غلب ابن الأشعث وعاد الحجاج، فظهر مطر بن ناجية على الكوفة مرة أخرى، فولى أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود على الكوفة وجعله إماما للصلاة. هذه الحادثة كانت سنة 82 في شعبان، وتحديد تاريخ الحديث الحقيقة يحتاج إلى جهد بالنظر إلى القرائن ويحيي وهو باب مغفل من التأليف فيما أعلم، لا أعرف كتابا اعتنى بهذا الجانب، بل للأسف إن تأريخ العلوم وتأريخ الاصطلاحات على الرغم من أهميتها وعلى الرغم من دخول الدخن والبدع وانحراف الأذهان عما كانت عليه زمن السلف الصالح، ما زالت موصلة إلا من شذرات ذهبيات وقعت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تحتاج إلى مشمر مجد في جمعها ونصرة مذهب السلف من خلاله. فكان يصلي الذي كان يصلي أبو عبيدة، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا إلى آخره، كان يطيل. قال الحكم ابن عتيبة، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. فرضي ابن أبي ليلى صنيع أبي عبيدة في تطويله للقيام من الركوع، إذ أنه قد شكي شكى الحكم إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى تطويل أمير الصلاة أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فأورد على إثر هذه الحادثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته ركوعه ورفعه رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. الحادثة السابقة تسمى في علم المصطلح سبب إيراد، إذا أورد التابعي فمن دونه حادثة بسببها أسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سبب إيراد، وإذا أسند صحابي حادثة بسببها أورد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى سبب ورود، سبب إيراد وسبب ورود. القصة التي معنا فيها سبب إيراد في الحديث، أما إن ذكر الصحابي حادثة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على إثرها فهذا يسمى سبب ورود، وقد خصه بالتصنيف ابن حمزة الحسيني في كتاب فيه نقص شديد. استدل بمعنى النص الأول من رواته من أهل البصرة ابتداء بشيخي مسلم بندار شيخ مسلم في هذا الإسناد، بندار شيخ مسلم ما اسمه فضل محمد بن بشار، وأبو موسى الزمن الشيخ الثاني ما اسمه موسى الزمن محمد المثنى، وعودنا مسلم أن ينوع في إرادة المشايخ تارة يكني تارة يذكر اللقب، فهنا ذكر مي مشايخه أو ذكر الاسمين لمشايخه صراحة فقال حدثنا محمد المثنى وابن بشار كلاهما بصري، وبندار عفوا غندر محمد بن جعفر كاتب شعبة الضابط إذا سمى لنا لأنه كتب، فطالب العلم النبيه الذي يجلس في الدرس ويكتب ويده الكتاب، ونحن ما أحوجنا لهذه الدروس، بحاجة إلى أن نحيي نهج أسلافنا في الصلاة، وأن نقل من الصراخ والعويل، وأن نبني بناء شرعيا صحيحا سليما حتى نكون على مقدار ما ننادي به. فالصراع اليوم صراع بين الأمم، صراع حضاري، وحضارتنا لا نعرف للأسف شيئا عنها، ومعالم الحضارة في الحديث النبوية مغفلة، تحتاج منكم بإبراز وإظهار. وأما شعبة فكذلك بصري، والحكم كوفي، ومطر ابن ناجي كوفي، وابن أبي ليلى كوفي. وأما البراء بن عازب فهو إيش قبع البراء بن عازب؟ كوفي. البراء بن عازب كوفي، نزل الكوفة من أصحاب رسول الله 1500، وبقي العلم فيها على بخير إلى زمن الحافظ أبي العباس بن عقدة، ثم تلاشى شيئا فشيئا حتى قال الذهبي رحمه الله في القرن الثامن، وأصبح السني في الكوفة طرفة. وأما اليوم فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. نأتي الأستاذ الذي بعده فهو قبل الأخير.
قال حدثنا خلف بن بشاع، قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نفي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نفي.
في الأستاذ الذي قبله عمرو بن مرة، فاتنا نذكر عنه شيئا، هو كوفي جملي من جمل، ثقة، كان لا يدلس، أعور أعمى، والعمى قطعا طرأ عليه، لأنه يقول في هذا الإسناد: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. فلما يذكرون أعمى وهو يقول رأيت، فلم يبقى إلا أن نقول أن العمى قد طرأ عليه. وخص العميان بالتصنيف صفدي في كتاب جميل جدا، لما أصبح أعمى خصهم بالتصنيف. الأستاذ الذي معنا هذا من لطائفه أنه أعلم عند مسلم، هو رباعي، وجميع رواته من أهل البصرة باستثناء شيخ مسلم خلف له اختيار في القراءات، خلف له اختيار في قراءة القرآن الكريم وبغداد، ومع ذلك من أهل البصرة. وحماد بن زيد أيضا يذكرون أنه كان أعمى، لكن يذكرون أيضا أنه كان يكتب، كان له كتاب، ولذا نقول طرأ عليه إيش؟ العمى. طالب العلم به قرأ معلومتين يجمع بينهما بأي وجه من الوجوه التي تزيل التعارض. في هذا الحديث إشارة أو تفصيل لما صح عن أنس، وشهر ذلك عنه الشاطبي في الاعتصام، ومذكور في كتب السنة كاللكاء وغيره. كان يقول أنس: لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم فيكم إلا الصلاة. وفي رواية قال: لأنكر فيكم الصلاة. وفي رواية تفسر تقول: ما علم فيكم إلا القبلة. فما علم فيكم إلا الصلاة أي القبلة، ولأنكر فيكم الصلاة أي صفتها. وهنا يقول تلميذه ثابت البناني، ثابت بن أكثر البناني، يقول: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فغربة وتعطيل سنة تطويل القيام من الركوع بدأت في زمن التابعين. تذكرون ما سبق قريبا عن أبي قزعة أو قزعة بإسكان الزاي وفتحها، قال: جئت إلى أبي سعيد الخدري وهو مكسور عليه، ثم ذكر الصلاة وقال: إنك لا تستطيعه، لا تستطيع الصلاة التي كان يصليها رسول الله. ففي هذا أيضا إشارة إلى ما قال أنس من أن صفة التطويل التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن صحابته قد تعطلت في زمن التابعين. وكذا ناظر في حديث إذا هل هلال بالحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره عند مسلم يأتينا أن سعيد المسيب قال دخلت الحمام فوجدتهم بالقصود فأسد الحديث. هذه السنة تعطلت في زمن التابعين وهكذا. فالتابعون انتشروا والإسلام انتشر والعلوم انتقلت في صدور الرجال فأصبح قوم يعرفون سنة دون آخرين وهكذا حتى ألف الحاكم محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك كتابا السنن التي لم نرويها إلا أهل بلدة. أهل بلدة مصريون لم يروا إلى سنة كذا، كوفيون لم يروا إلى سنة كذا وهكذا. فرحم الله علماءنا الذين حرصوا على تدوين السنة مبكرة. قال فكان أنس يسمع شيئا لا أراكم تسمعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسيه، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. كان يطيل القيام بعد الركوع ويطيل القيام بين السجدتين. ولذا قال الإمام ابن القيم في مختصر السنن في تهذيب السنن الذي وضعه على مختصر المنذري قال وهذا يبين أن إطالة ركني الاعتدالين أي من القيام من الركوع من القيام من السجود مما ضيع من عهد ثابت البناني. ولهذا قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تفعلونه، وهذا والله أعلم مما أنكره أنس مما أحدث الناس في الصلاة حيث قال ما أعلم شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ولا الصلاة قال أوليس قد أحدثتم فيها ما أحدثتم. فقول ثابت أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل أنس، وقول أنس إنكم قد أحدثتم فيها يبين ذلك أن تقصير هذين الركنين هو مما أحدث فيها، ومما يدل على أن السنة إطالتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران ورفع نحوا من قيامه ورفع نحوا من ركوعه وسجد نحوا من قيامه وجلس نحوا من سجوده. وهذا حديث ابن عباس متفق عليه. وقد اشكل علي مرة مسألة ولعلي ذكرتها قديما في هذا الدرس أن من مظلة فقه الخطيب أو الإمام أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وكان النبي يقرأ رافع المنبر وكان يقرأ في الصلاة الأعلى والغاشية، وبلا شك أن القاف أطول من الركعتين، وهذا أمر مشكل. فالظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يخالف قوله. ولما ذكرت هذا الإشكال لشيخنا إمام هذا العصر شيخ الإمام الألباني رحمه الله أورد علي هذا الحديث، قال أما تذكر حديث ابن عباس في الصحيحين وفيه أن النبي قرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحوا من قيامه ورفع نحوا من ركوعه وسجد نحوا من قيامه وجلس نحوا من سجوده؟ احسب هذه بمقدار الأعلى كم مرة وبمقدار الغاشية كم مرة يزول عنك الإشكال. وما أجمل أن يوفق بين أحاديث الأحاديث، وهذا فهم تسيل فيه العقول كما يسيل الماء في الأودية. فقول له القدر، أسأل الله أن يعلمنا ولتهدمنا. في كلام يأتينا إن شاء الله لابن القيم وهو عزيز النفيس، يأتينا لما نقرأ شرح كلام النووي على الحديث رحمه الله. نأتي للطريق الأخيرة.
قال وحدثنا أبو بكر بن ناصر العزيز قال حدثنا رهد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجب صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكان صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم.
هذه رواية مبينة مهمة جدا، وقع إجمال في بعض ألفاظ حديث أنس عند البخاري تعلق فيها بعض الفقهاء فزعموا أن القيام من الركوع والجلوس بين السجدتين ليستا من مواطن الإطالة، ولابن القيم رد يأتينا إن شاء الله، ولفظ البخاري سيأتي عند الشارح، وابن القيم يذكر أن هذا الحديث الذي معنا هو خير مبين، إذ بين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وبين بفعل أبي بكر، وبين بفعل عمر رضي الله تعالى عنهما. الأستاذ الذي معنا من لطائفه أن رواته جميعا بصريون، جميع الرواة من الأول للآخر من أهل البصرة، أنس بصري وثابت كذلك، وحماد بن سلمة كذلك، حماد بن زيد بن درهم كذلك، وبهز بن أسد العمي أبو الأسود وهو ثقة ثبت كذلك، وأبو بكر بن نافع المشهور بالكنية وهو صدوق كذلك، فكلهم من أهل البصرة. وفي هذا اللفظ قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله أو من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، فكانت صلاته موجزة في تمام. قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، فكان يوجز في قيامه وكان يوجز في جلوسه في قعود التشهد، وكان يطيل في ركوعه وقيامه من الركوع وسجوده، يوجز في القيام والقعود لأنه ما مضم إطالة، ويطيل في الركوع والقيام والسجود وبين السجدتين، فتكون الصلاة متقاربة. وألفاظ حديث البراء السابق مع ألفاظ حديث أنس رضي الله تعالى عنهما تتوافق، فهي مختلفة وليست بمختلفة، فكانت صلاته موجزة في تمام. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة على التخفيف فإنما يريد التقارب في الصلاة، ويريد عدم إيقاع المشقة على الناس، وهذا يأتي أيضا إن شاء الله من كلام ابن القيم. نعود الآن للشرح، شرح كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.
إذن هذا التبويب للنووي كما قلنا أكثر من مرة، نقل جل تبويبات القاضي عياض وعدل عليها بما يوافق مذهب الشافعية. هذه السمة العامة لتبويبات مسلم، مسلم ليس له تبويب. والذي جعلنا أقول هذا أن بعض من قريب قرأت كتابا يحتج صاحبه فيه على منع الجمع بين الصلاتين بتبويبات الإمام مسلم، قلت لا إله إلا الله، يعني شيء عجيب، ما أحد يحتج بتبويبات مسلم ومسلم ليس له باب. نعم، التوبيبات ليست منه وإنما هي من النووي. نعم.
قال رحمه الله قوله حدثنا حامد بن عمر وبطاوس هو بفتح الباب منسوب إلى ذكره قال أبي بكر الصحابي رضي الله عنه وقد سبق بيانه مرارا.
نعم.
قوله وقفت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتزاله بعد ركوعه فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قليلا من السواء فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود ونحو هذا قول أنس في الحديث الثاني بعده ما صليت خلف أحد أو جر صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وقوله قليلا من السواء يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض وذلك في القيام ولعله أيضا في التسهل واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبت في الأحاديث السابقة بركوعه القيام وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الكرسي بالستين إلى المئة وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى المقيم فيقضي حاجته ثم يغسل فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ بكر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم وأنه قرأ في المغرب بالطول وبالمرسلات وفي البخاري بالأعراف وأشباه هذا.
هذا كله تقدم مفصلا كلام في القراءة ومقدار القراءة قد أفردناه كلام مفصل فيما مضى أداعي الإعادة فصلنا هذا في دروس مضت لكن الكلام الآن في تحرير مقدار القيام والركوع وهل التطويل فقط في القيام على ما ذكرنا وحررنا في مقدار قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلواته أم أنها تشمل أيضا الركوع والاعتدال منه والسجود وما بين السجدتين. نسمع.
قال وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام وكذا ذكره البخاري وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود وهذا تفسير الرواية الأخرى
بعضهم قلت قال ما خلا القيام والقعود بعضهم حمل هذا على إيش القيام من الركوع والقعود بين السجدتين والأمر ليس كذلك بل المراد ما خلا القيام والقعود قيام القراءة والقعود قعود الأخير فهما طويلتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول سائر الأركان بحيث تكون صلاته متقاربة تمام تخفيف أو إيجاز وتخفيف في تمام هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت صلاة أبي بكر ومد عمر القراءة قليلا وهذا الذي كان ينكره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أمراء زمانهم يصلون كما نصلي اليوم يطولون القراءة ولا يطولون الركوع والقيام منه والسجود والاعتدال بين السجدتين وابن القيم سلام نفيس يرحل اليه في تهذيب السنن جمع فيه الالفاظ ونصر ما ذكرته انفا اقرا على مسامعكم طرفا من كلامه ما يخص احاديث الباب قال رحمه الله في تهذيب السنن المطبوع مع مختصر سنن ابي داود المجلد الاول صفحه 409 ثم بعد قال ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبة من الصواب. أيضا الجلسة بين التسليم والانصراف كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا كلام الشارع فيما تبقى من كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينصرف مباشرة بعد التسليم. قال هذا رفض مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سمناه في زمن ابن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي للناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده، وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال: وروى البخاري هذا الحديث وقال فيه: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا شك أن قيام القراءة وقعود التشهد يزيدان في الطول على بقية الأركان. ولما كان صلى الله عليه وسلم يوجد القيامة ويستوفي بقية الأركان صارت صلاته قريبا من السواء، فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، والبراء بن عازب قرب ولم يحدد تارة فلم نذكر القيام والقعود، وتارة استثنى وحدد فاحتاج إلى ذكر القيام والقعود. وقد غلط بعضهم حيث فهم من استثناء القيام والقعود أنه استثنى القيام من الركوع والقعود بين السجدتين، فإنه كان يخفضهما فلم يكونا قريبا من بقية الأركان، فإنهما ركنان قصيران. قال ابن القيم: متعقبا، وهذا من سوء الفهم، فإن سياق الحديث يبطله، فإنه قد ذكر هذين الركنين بأعيانهما، فكيف يذكرهما مع بقية الأركان ويخبر عنهما بأنهما مساويان لها ثم يستثنيهما منه؟ وهل هذا إلا بمنزلة قول القائل: قام زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا؟ وقد ثبت تطويل هذين الركنين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث صحيحة صريحة، أحدها هذا. وقد استدل البراء بن عازب على إصابة أبي عبيدة في تطويله ركن الاعتدال من الركوع بقوله: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذين الركنين لأنكر البراء صلاة أبي عبيدة ولم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتضمن التصويبة. ومنها ما رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت أن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين قد حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم بهذا اللفظ. ورواه أبو داود بلاقب: ما صليت خلف رجل أوجد صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. قال ثم يكبر، زيد أبي داود على مسلم، ثم يكبر ثم يسجد حتى إذا قام يقعد حتى نقول قد أوتم. إذن هذه اللفظة لفظ أبي داود تزيل كل إشكال إلا القيام والقعود، ويراد القيام والقعود ما بين السجدتين لا. فأيضا كان يطيل فيما بين سجدتين حتى نقول قد أوتم. وهذه سنة منسية في صلاة الجماعة وفي صلاة المنفردين. يقول ابن القيم فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث، في هذا الحديث الصحيح، بين الإخبار عن إيجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها، وأن من إتمامها إطالة الاعتدالين جدا كما أخبر به، وقد أخبر أنه ما رأى أوجز صلاة منها ولا أتم. فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عائد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود وركني الاعتدال، فبهذا تصير الصلاة تامة موجزة، فيصدق قوله ما رأيت أوجز منها ولا أتم، ويطابق هذا حديث البراء المتقدم وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة ويعتادونه إلى آخر كلامه. وفي لفظة عند أحمد، في لفظ حديث عند أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب. قال ابن عجلان راوي الحديث عن أبي هريرة قال هو أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. شكى أصحاب رسول الله مشقة السجود من تطويل النبي السجود، فقال ابن عجلان رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب، قال استعينوا بالركب أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. قال ابن القيم وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود بحيث يحتاج الصحابة إلى الاعتماد على ركبهم، وهذا لا يكون مع قصر السجود. هذا فيه بيان أن السجود كان طويلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الأحاديث التي فيها أمر الأئمة بالتخفيف وقد سبقت في الباب السابق، ثم قال رحمه الله ولا تعارض بين التخفيف وبين هذه الأحاديث، قال بل هي أحاديث يصدق بعضها بعضا، وأن ما وصفه أنس من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هو مقرون بوصفه إياها بالتمام كما تقدم، وهو الذي وصف تطويله ركني الاعتدال حتى كانوا يقولون قد أوهم. ثم قال هذه الأحاديث كلها تدل على معنى واحد، وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، وهذا بخلاف ما كان يفعله بعض الأمراء الذين أنكر الصحابة صلاتهم من إطالة القيام على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، وتخفيف الركوع والسجود والاعتدالين، ولهذا أنكر ثابت عليهم تخفيف الاعتدالين وقال كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. خطاب لمن؟ تابعي. كان أنس يصنع شيئا أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أراكم تصنعونه. في هذه الإشارة إلى أن فعل الصحابة كان مقررا في فهومهم هو الحكم العدل وهو حجة، والقول بعدم فريق قول الصحابي قول حادث ودخيل على الأئمة الأربعة، ولا يوجد إمام من الأئمة المتبوعين إلا ويقول به، وقيل أن هذا مذهب الشافعي القديم من الجديد، وهذا كذب عليه كما زيفه ابن القيم في الإعلام. والناظر في مسائل أحمد وفي صنيع مالك الموطأ والناظر في إعلام الموقعين يجد 46 دليلا، 46 دليلا على حجية قول الصحابة. قال: وحديث ابن أبي العمياء فيه إن صلاة أنس كانت خفيفة، وأنس قد وصف صفة خفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أشبه شيء بصلاة عمر بن عبد العزيز مع تطويل الركوع والسجود والاعتدالين، وأحاديثه لا تتناقض، والتخفيف أمر نسبي إضافي، فعشر تسبيحات وعشرون آية أخف من 100 تسبيحة و200 آية، فأي معارضة في هذا لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة. ثم ذكر تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عارض بكاء الصبي، وذكر أنه ليس في هذا دليل للمفتونين وسرقي الصلاة. ثم ذكر حديث معاذ وختم الكلام فيه، وكلامه متين غاية، وكلامه يفرح به من كانت الصلاة قرة عين له. فقال رحمه الله: أما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة لعدم علمهم بالقصة وسياقها. فذكر القصة ثم قال: فهذا الذي أنكره صلى الله عليه وسلم وهو موضع الإنكار. موضع الإنكار إيش؟ شو موضع الإنكار؟ تطويل الصلاة، تطويل القراءة، وليس في تطويل القراءة دليلا على تخفيف الركوع، القيام من الركوع الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، إنما هو تطويله القراءة في القيام بحيث قرأ مقدار سورة البقرة. تخيل صلى النبي كان يؤخر صلاة العشاء وصلى بالبقرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى قباء، الله أعلم مشيا أم ركوبا على دابة، وواصلهم ثم صلى فيه البقرة. فكانت هذه الشدة. وقد تقدم من قريب حديث معاذ قال: وعليه يحمل الحديث: يا أيها الناس إن منكم منفرين. ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ممن يصلي بقدر صلاته، وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته، فهذا الذي ينفر. وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وكثير من الباطلية الذين يعتدون النقر كصلاة المنافقين وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة، بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها، فهؤلاء لا عبرة بنفورهم، فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم ويسعى في خدمته أعظم السعي، فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به، فإذا وقف بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيرا من الزمن وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق، استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكى منه، وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهته لخدمة ربه والوقوف بين يديه فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منه، فالله المستعان. ويذكر كلام جميل يقيد في كتاب الصلاة، يقول: رأى رجل ابنه ليس له حظ ها هنا، فصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تخفيفا في موجزة في تمام، كانت متقاربة، وهكذا كانت صلاة أبي بكر وعمر، إلا أن عمر مد في الفجر، الله تعالى أعلم. ما أجمل أن يذكر تاريخ ما يجري التاريخ مع ما حدث. فهذا حقيقة يحل كثير من الإشكالات حتى في تخريج الحديث. الاصطلاحات تختلف من عصر لعصر حتى في مصطلحات الدخل والتعديل. فأن يقرأ المتأخر صلاح المتقدم ويسقطه على ما استقر على المتقدمين فليس هذا من العدل. أن يقرأ المتأخر التأويلة الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقطه على تأويل أشاعرة ليس هذا من العدل. وهكذا في أشياء كثيرة. ما سمعتكم في الشرح؟
قال وقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس شيئا يسيرا وقد سبق هذا معنا. سبق ان مسلم في حديث رقم 426 من حديث انس ايضا فإنه رضي الله تعالى عنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله أيها الناس فلا تسبق إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ولا بالانصراف فلا يجوز للمأموم أن ينصرف قبل انصراف إمامه. ولذا قال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 505 قال رحمه الله ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام. أي ما معنى انصرف الإمام؟ أي ينتقل عن القبلة. لما ينتقل الإمام عن القبلة تقوم. أي ينتقل عن القبلة. ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم مقام ومن أحب أن يقعد يذكر الله تعالى تعالى أو قال لا وقع خلاف العلماء ما هو السر كما وقت ذلك النووي في المجموع. فقال حتى تتمكن النساء من الانصراف وهذا يكون خطاب الرجال لأن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وتدوير العبادات التي يضعف فيها المعنى ما المعاني ضعيف فسواء صلت النساء خلفنا في الصفوف أو صلت في طابق خاص أو في غرفة خاصة أو في مقصورة أو ما صلت النساء الكلية فالأصل أن نعلق الحكم بالنصي لا بالمعنى. ولذا الإمام ما لم ينصرف عن قبلة لا يجوز للمأموم أن ينصرف عنها. وقد ورد ذلك في حديث أنس في قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من الصلاة. كان حتى بعد التسليم يجلس ما بين التسليم والانصراف بمقدار السجود او الرفع الجلسة بين السجدتين او الركوع او القيام من الركوع هكذا. فكانت جلسته سواء مع سائر الاركان والله تعالى اعلم. نعم.
قال قوله غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة أن يصلي للناس وهذا الرجل هو مطر المنادية كما سماه في الرواية الثانية وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
بعض الإخوة أرسل يقول في فتنة بن أشعث وخروجه على الحجاج أليس في ذلك إشارة إلى جواز الخروج على الحاكم الظالم الغاصب؟ وقد كان ذلك في زمن التابعين. وأذكر لكم فائدة نقدا لا نسيئة ستأتينا في شرح الإمام مسلم في الجزء 12. فمما ذكر رحمه الله تعالى إن هذا الخروج كان الخلاف واقعا فيه أولا، قال بحرفه ونصه، قال النووي: ثم حصل الإجماع على منع الخروج على الولاة. والله أعلم. هذا الخروج كان في زمن التابعين فيه خلاف، والخلاف الذي كان حاصلا في زمن الصحابة ثم أجمع التابعون لا يجوز لتابعيهم أن يحدثوا رأيا ثالثا، وهكذا يعود على القولين أو أحدهما بالرد والنقد. وأما إحداث قول ثالث فيه جمع بين القولين فلا حرج، على خلاف مذكور بين الأصوليين. فالشاهد أن هذا الخلاف، أن هذا الذي قد جرى في عصر التابعين كان الخلاف حاصلا فيه ثم رفع الخلاف. ووجدت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية من أبدع الكلام، ففيه تحرير وهو طويل، فصل المسألة وأصلها على وجه بديع في مواطن من كتابه من هذه السنة النبوية. ومما قال فيه مثلا: وأسرد على مسامعكم رؤوس كلامه لنستفيد، والتفصيل فيما سأذكره لكم إن شاء الله من الصفحات كما بعدها. أقرأ لكم طرفا من مواطن متعددة حتى بإذن الله تعالى ترجعون وتستفيدون. هذه مسألة مهمة تحتاج إلى تأصيل، وما أجمل تأصيل ابن تيمية لهذه المسألة. قال في الرابع صفحة 540 من هذه السنة النبوية، قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره بعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شبهة وشهوة، قامت الفتنة، والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، وأمر الرعية بالطاعة والنصح، وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم، ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ عن القتال بالفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. وهذا في الحقيقة أصل مهم جدا، ولا يجوز البتة أن نغفل عنه. وأيضا في الرابع 542 يقول: ومن تدبر الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم وتبين له أن القرآن حق، فخبره صدق وأمره عدل. قال: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتزيد تصليب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه، وكلا هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه وولاه وأعطى الحق حقه إلى آخر كلامه إلى قوله: وعامة الخلفاء الملوك جرى في أوقاتهم فتن، كما جرى في زمن يزيد قتل الحسين ووقعة الحرة وحصار بن الزبير لمكة، وجرى في زمن مروان بن الحكم فتنة مرج راهط بينه وبين النعمان بن بشير، وجرى في زمن عبد الملك فتنة مصعب بن الزبير وأخيه عبد الله بن الزبير وحصاره مكة، وجرى في زمن هشام فتنة زيد بن علي، وجرى في زمن مروان بن محمد فتنة أبي مسلم حتى خرج عنهم الأمر إلى ولد العباس، ثم كان في زمن المنصور فتنة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بالمدينة وأخيه إبراهيم بالبصرة إلى فتن يطول وصفه. اسمعوا ماذا يقول، قل كلاما عجيبا: والله لا ينقذف إلا في نفس عالم رباني قدس الله روحه وفريرته وفجيته، قال: والفتن في كل زمان بحسب رجاله. فالفتنة الأولى فتنة عثمان هي أول الفتن وأعظمها، فكانت على حسب رجالها فتحملها الصحابة وخرجوا منها على خير. قال: وكذلك فتنة الحرة وفتنة ابن أشعث كان فيها من خيار التابعين من لا يقاس بهم من بعدهم، وليس في وقوع هذه الفتن في تلك الآثار ما يوجب أن أهل ذلك العصر كانوا شرا من غيرهم، بل فتنة كل زمان بحسب رجاله، وفتن ما بعد ذلك الزمان بحسب أهله. وذكر آثارا وكلاما طويلا، ثم ذكر أن الفساد في الخروج على ولاة الأمور لا ينفك عن المفسدة، ولا سيما مع مضي الزمن، ولذا أجمع المتأخرون لأن زمنهم زمن فتنة، وغلقوا الباب الذي فعله من تقدمهم. وذكر عن الشعبي في فتنة الأشعث أنه كان يقال له: أين كنت يا عامر؟ فقال: كنت حيث يقول الشاعر: على الذئب فاستأنست بالذئب إذا عوى، وفوق إنسان فكدت أطير. قال: أصابتنا فتنة لم نكن فيها برر أتقياء ولا فجر أتقياء. قال: وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. قال: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان ابن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد ينهون الخروج على فتنة ابن أشعث. ولهذا استقر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه الذي أقرأه بالحرف يقول: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. وهذا أيضا يا إخوة مسألة تاريخ العلوم، كثير من المسائل المذكورة في عقيدة الطحاوي وغيره من أئمة أهل السنة إنما سببها التاريخ الزمن. لولا وجود الخوارج والروافض وطعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غلوهم ما يكون الصحابة في العقيدة، لولا وجود إنكار النسع الخفين ما صار النسع شعار أهل السنة، وهكذا. ولذا من سمات هذا الدين أنه عملي، ولما كان الدين عمليا بقي شعار أهل السنة موصولا لا ينقطع، ولكن قطعت الأسهام وجمدت. فمثلا الصابوني في عقيدته ذكر حب بعض علماء الأنصار جعلهم العقيدة، ولو أن رجلا كتب عقيدة أهل السنة لذكر أئمة هذا الزمان على الجادة، ولكن ما الجنود على ألفاظ لا نعرف كيف جاءت ونتجاوز نصوصا، الأصل أن نقف عندها. والفقه الموائمة بين الأمرين، وهذه عقدة موجودة في مدارس الآن، مدارس وعقول عندها عقدة إما في هذا وإما في هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة. قال: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي في هذا الباب واعتبر اعتبار أولي الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر وعبد الرحمن ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: استودعك الله من قتيل، وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا. هذا خروج من؟ خروج من الأشعث وهو صاحب دين، أخرج معه بعض التابعين من العلماء المرموقين في ذات الزمان. يقول: بل تمكن أولئك الظلم الطغاة من سلط رسول الله حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير لذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، ولن يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة من جماعة. وأحاديث النبي الثابتة في الصحيح كلها تدل على ذلك في كلام طويل بديع جدا له رحمه الله تعالى، ينظر في كتابه من هذه السنة النبوية الرابع 536 إلى 539. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل الباب القادم في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. يجيب على الميسور، والميسور الماسور لا يسقط، أو الماسور يسقط الماسور. وأتمم إن شاء الله الإجابة على المسور الباقي منها في درس غد الفجر في منزل الإمام الألباني إن شاء الله. هذا أخ يسأل: مدام الجلسة طويلة بين السجدتين القيام من الركوع، ماذا نقرأ؟ ماذا نفعل؟ القراءة بالمأثور، وتكون القراءة بتكرار المأثور، ولا يذكر أكثر من ذكر وارد، وإنما تنوع الأذكار فلا تجمع بين أكثر من ذكر. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر مثلا في قيام الركوع أو في السجود أو في الركوع، فلا تقرأ أكثر من ذكر، لا تخلط ولا تجمع. وفي هذا الخلط والجمع محاذير كثيرة فصلها ابن القيم وقرأنا هذه المحاذير ووصلها إلى سبعة في هذا الدرس، بينها بتفصيل في كتابه جلاء الأفهام. وإنما تكرر وتعيد، تعيد الدعاء أو الثناء تسبيح، فهذا الذي تفعله إن أردت أن تصيب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلسته دون سجده. هناك كتاب يسمى صحيح صحيح البخاري، وهذا أثار استغرابي، مكتوب عليه تخريج تعليق فلان، ما تعليقكم؟ تعليقي ما قاله الحافظ في الفتح، قال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فيا من درست الهندسة ما شأنك بحديث رسول الله؟ ولم يعرف عنك أن لك مشاركة في هذا العلم. العلم ليس حكرا على أحد، العلم الشرعي، لكن رجل صاحب عقل فيريد أن يقيس الأحاديث على عقله، فنقول العقل أمر نسبي، فلا بد حتى يستقيم الأمر ونرجع إلى مرجعية يقبلها العقل وأهل الصنعة، لابد أن نرجع إلى عقل المحدثين. فإذا احترمنا المحدثين ورجعنا إلى عقلهم، وأقول هذا تجوزا، وإلى معاييرهم في إثبات صحة الخبر، فقام الأمر. أما كل إنسان لا يصدق ثم فيما بعد تأتينا اكتشافات أو أشياء فنبقي الأحاديث محكومة بمعارفنا وزماننا، ولا تكون حاكمة من سمات النص الشرعي أنه لا يقبل أن يكون محكوما أبدا. ولذا مخرف من صحح الحديث بالواقع، مخرف لا يفهم، إذ جعل الحديث محكوما. ومن السمات التي لا تقبل النقاش أن النصوص الشرعية الثابتة الصحيحة حاكمة. ما أدراك هل توقفت عدة الزمان فجعلت هذا الحديث صحيحا لأنك شاهدت؟ وما عمرك في عمر البشر؟ ولذا العقل الذي يرجع إليه لابد أن يكون ليس عقلا نسبيا، وإنما عقل علمي مضبوط بمنهج، وهذا لا يوجد إلا عند علماء الحديث. هذا أخ يقول: سأل من صديقي ما العلم الذي تميل إليه فقلت له الحديث، قال: إنك لم تفيد الناس بشيء بعد أن صحح الشيخ الألباني رحمه الله الأحاديث، وأنه يحتاج إلى وقت طويل، وأنت في عصرنا هذا لا تملك الوقت. من حبب الله إليه شيئا فليحرص عليه. أما نصيحتي لطالب العلم أن لا يتخصص للقراء، فمن عيوب طالب العلم التخصص مغلق. فطالب العلم يضبط الكليات والصم في سائر العلوم، ويبدأ يتعلم الكتاب بأن يستقيم لسانه به وأن يستودع قلبه المستطاع منه، وأن يقرأ تفسيرا موجزا، وأن يقرأ متون الصحيحين ويتحول للسنن، وأن يضبط العقيدة على عالم سني، وأن يأخذ الفقه عن أهله، ويرجع من كليات، وليس على منهج كثير من إخواننا اليوم لا يقرأ إلا في سنة، يصير شيخ كبير يفهم، لم يقرأ لم يتأسس إلا في سنة. والله أقول هذا وقد بلونا أشخاصا، ولا أريد تنقص من أحد ولا أعرض لأحد، ولكن أحب لإخواني أن يكونوا خيرا منا ونتقدم في الطلب. سلفنا كانوا يقولون علمهم صغار يحفظون حتى يبدؤون على مشارك ثم الطعام فيفهمون ما يحفظون فينكح حفظ الفهم فيتولد البيت فيتولد من هذا النكاح عجائب. واحد من الآن يكون علم متأخرا يقرأ في فم يفصل 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 في فم لا يعرف الأمور. العلوم أبواب والمسائل تعين على تحضير الحق من خلال أشباه المظاهر في صور العلوم والحلول. ولمطالب العلم البداية الصحيحة له أن يبدأ بالكليات ولا يتخصص تخصصا مذكرا. علمنا بعض الناس تخصص في شيء وكبر فيه صار شيخ، لكنه والله في بعض العلوم في الحديث مثلا يتكلم بمنزل عظيمة لكن بكلام يصان عنه الكلية. واحد منهم مثلا يقول إذا عالم صح حديث وآخر ضعفه واحد منهم يكذب على رسول الله. هل نقول هذا؟ من شم أنفه رائحة الحديث ما يقول هذا الكلام. كم من حديث ضعيف البخاري صحيح مسلم، وكم من حديث صحيح مسلم طعن فيه أحمد، أيهما في الجنة أيهما في النار؟ العلم فرح والتصحيح ضعيف شنو؟ لو قال القائل من هجم على حديث رسول الله بغير عدة وضاعف وصحح الهوى أو لا يعود لأهله كان هذا مصيره، كان هذا مصيره مختلف يعني من كلام وجم ولا كان الكلام حقا. أما هكذا إطلاق الكلام على عوالمه فلا. فالآن تحكي لك خاصة الحديث رواية، لكن إن حدد الله لك علم الحديث وخط الكليات فعلم الحديث يحتاج إلى سنة. كم من إنسان درس البخاري ومسلم الآن في العالم كله؟ كم من إنسان؟ قلة. فعدد المخطوطات الحديثية التي تنتظر طلبة العلم أكثر من الضعف من أعدادها. المخطوطات التي لم تنشر من طرف المسلمين الآن 10 أضعاف للمسلمين الصغار والكبار والأميين وما شابه. ونسبة طلبة العلم في عوام المسلمين 10%، يكون كل واحد 100 مخطوط. والناس مخطوط كم تحتاج من الإخراج؟ وهذا دين في ذمتنا وفراث لأسلافنا. هل حديث التربة في صحيح البخاري عن أبي هريرة مرفوع خلق الله التربة من السبت صحيح أم لا؟ سبحان الله جاء الحديث وكذا. هذا حديث قال فيه البخاري في التاريخ الكبير أخطأ فيه أبو هريرة فرفعه إلى رسول الله ولم يسمعه إلا من سعد الأحوال. وأخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رفعه إلى رسول الله. فأحدهما مخطئ بخاري الحديث صحيح مسلم والبخاري يقول أخطأ فيه أبي هريرة سمعه من كعب فأخطأ ورفعه إلى رسول الله. والصواب كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله في هذا الدرس سمع مسلم. التبويب النووي دقيق جدا عليه يرد التبويب النووي على من ضعفه. وأخيرا نحط المسألة الجوربين وإن كان غير مناعرين. المسألة الجوربين أمر مشروع لأن لم يكون مناعرين، وكما أومأت أن المسح الخفين عدة من عقيدة أهل السنة فقال الصحاوي في عقيدة المشهورة، ويرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما كانت فيه من الحضر والأثر. وكان أبو حنيفة لا يرى مشروعية المسح على الخفين إلا إن كان مناعرين، ثم في مرض موته مسح على خفيه وهما غير مناعرين، فعد ذلك رجوعا منه عن مذهبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.